يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله. وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 44 فاصل ونلتقي. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوف. تسلسل حديثي في حلقات هذا البرنامج ابتداء من المقدمات في الحلقة الأولى إلى أن وصلت معكم في الحلقة الماضية أن أتحدث عن مشكلة حوزة النجف الطوسية، وهذه المشكلة رافقت هذه الحوزة منذ أول لحظة من لحظات تأسيسها. مشكلة حوزة النجف كما بينت لكم في الحلقة الماضية الغباء، إنها حوزة غبية، ولا أعتقد أن شيئا يوصف بالغباء أولى مما عليه حال حوزة النجف التي تركت الدرر والجواهر وذهبت إلى المزابل. لقد خاطب إمام زماننا أكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي وجهها إلى الشيخ المفيد في السنة 410 من الهجرة، مذ جنح كثير منكم، كثير من مراجع الشيعة وزعمائها، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. وهذا هو عين الغباء. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أغبياء لا بصيرة لهم، سفهاء في أحسن أحوالهم. قطعا هناك الكثير منهم شياطين، شياطين، إنني أتحدث عن كبار مراجع حوزة النجف منذ بداية تأسيسها إلى يومنا هذا، من المراجع في الطبقة العليا إلى المراجع في الطبقة السفلى، كثير منهم شياطين. إمامنا الصادق يحدثنا عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ومن هنا فإنهم جاهزون أساسا لحرب إمام زماننا. هذه القضية لا تطرأ عليهم في عصر الظهور، هذه القضية موجودة أساسا عندهم منذ بداية نشأة هذه الحوزة المشؤومة. لقد نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا العهد الذي نبذوه هو عهد الولاية والإمامة، إنها بيعة الغدير التي نقضوها فيما علموا الشيعة من عقائد ومن تفسير ومن ثقافة ومن فتاوى ومن كل ما صدر منهم من القذارات الناصبية. لا أريد أن أتشعب كثيرا في الحديث في هذه الجهة التي طالما أتحدث عنها، لكنني بدأت بهذه البداية كي يتواصل حديثي مع الحلقة الماضية. مثلما قلت لكم، مشكلة حوزة النجف الغباء، مشكلة حوزة النجف مع الغباء أيضا انعدام البصيرة. فمراجع النجف أغبياء لا بصيرة لهم، ولذا فإن هذه الحوزة لا تنتج لنا الفقاهة والفقهاء، تنتج لنا السفاهة والسفهاء. ومر الحديث ولا زال متصلا. واضح في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وكذلك ما جاء في أول سورة النبأ بعد البسملة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية. واضح من القرآن ومما تلوته عليكم مما جاء في تفسير القمي، مما جاء في الكافي الشريف في الجزء الأول، مما قرأته عليكم من الزيارة الغديرية الشريفة، ومما جاء في دعاء الندبة الشريف، وما قرأته عليكم من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله مع أمير المؤمنين والذي حدثنا به سيد الشهداء. قرأت ذلك عليكم من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للشيخ الصدوق. المضامين تقدمت واضحة جلية من أن النبأ العظيم، من أن الأساس الأول والأخير في منظومة القرآن وفي منظومتنا العقائدية علي. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. النبأ العظيم في القرآن هو علي، والنبأ العظيم عند محمد صلى الله عليه وآله هو علي، والنبأ العظيم عند الله أيضا هو علي. فإن الله هو الذي يقول عما يتساءلون، عن أي شيء؟ عن النبأ العظيم. هذا هو النبأ العظيم عند الله، وهو نفسه النبأ العظيم عند محمد، وهو نفسه النبأ العظيم في الكتاب الكريم. وكما يقول سيد الأوصياء، وقرأت ذلك عليكم من المصادر الأصلية القديمة، ما لله من نبأ عظيم غيري. النبأ العظيم هو علي. الأمير يقول ما لله من نبأ عظيم غيري. هناك نبأ واحد هو علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن القيمة، كل القيمة في ولاية علي بالنسبة لنا، لأن الولاية هذه ترتبط بعلي صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو النبأ العظيم عند الله، أهم شيء عند الله في تكوينه وتدوينه. علي هو النبأ العظيم، أهم شيء عند محمد صلى الله عليه وآله علي، وأهم شيء في الكتاب الكريم علي. إذن علي هو المركز الذي تدور حوله الدوائر، دوائر الوجود، دوائر التكوين، دوائر التشريع، دوائر التدوين، دوائر العقول، دوائر القلوب، قولوا ما تشاءون. هذا الكلام واضح جدا من القرآن، من حديثهم الشريف، ومن واقع سيرتهم العلمية والعملية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الصادق يأمرنا، فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. وهذا الكلام جاء في سياق رواية مفصلة تتحدث عن كل طبقات هذا الوجود، من أن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليها هذه الصيغة. ليس الحديث عن هذه المطالب في هذه الحلقة. صارت القضية واضحة، المركز علي صلوات الله وسلامه عليه، إنه النقطة، نقطة الباء، هذه النقطة هي التي توضح الباء وتشخص الباء من بقية الحروف، تميز الباء عن التاء وعن الثاء وعن النون. النقطة المميزة والتي جاءت في أول حرف من حروف القرآن، لأن الأمير حين قال أنا النقطة تحت الباء، إنه يتحدث عن الباء التي في أول القرآن. وهذه النقطة مثل ما هي مائز وموضح ومبين، يبين هذا الحرف من غيره وعند البداية، البداية حينما تكون صحيحة فإن الطريق سيكون صحيحا، وحينما تكون البداية معوجة فإن الطريق سيكون معوجا. وعلي النقطة تحت الباء، وعلي النقطة المتحركة السيالة التي تكون الباء، فالباء رسما ورمزا مجموعة نقاط متصلة، في الأصل هي نقطة سيالة متحركة، وهذا الأمر يجري على سائر الحروف الأخرى. هذه قضية رمزية، هذه قضية تقع في مستوى الإشارة، والتي نستوحي من خلالها أن النقطة هذه هي نقطة عالم الوجود بتكوينه وتشريعه، بعوالم غيبه وعوالم شهادته، بكل ما في الملأ الأعلى وبكل ما في الملأ الأسفل. فقرة واحدة من الزيارة الجامعة الكبيرة تشخص الحقيقة كاملة، وذل كل شيء لكم، ذل كل شيء لكم، لأنه تابع لهم. ما المراد من التابعية هنا؟ المراد من التابعية هنا من أن ما في كل الأشياء هو صادر من فيضهم. لا أريد أن أذهب بعيدا في هذا الاتجاه. خلاصة القول: علي هو النبأ العظيم عند الله، وعلي هو النبأ العظيم عند محمد، فما كان من نبأ عظيم عند الله، من البديهة أن يكون نبأ عظيما عند محمد، وما كان من نبأ عظيم عند محمد من البديهة أيضا أن يكون نبأ عظيما في القرآن. النبأ الوحيد في القرآن من أوله إلى آخره الذي وصف بالعظيم مع التعريف بالألف واللام، والألف واللام هذه إنها ألف ولام تحدثنا عن حقيقة معهودة. عما يتساءلون؟ إنهم يتساءلون عن شيء معهود معروف، إنه الشيء العظيم الذي عليه مدار الأشياء. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. فعلي هو هذا النبأ العظيم. فإذا أردنا أن نفهم القرآن فعلينا أن نفهم النبأ العظيم قبل كل شيء، وبعد ذلك سنعرف سائر أنباء القرآن. القرآن فيه الكثير من الأنباء، لكن الأنباء هذه لن نستطيع أن ندركها وأن نحيط بها علما من دون أن نشخص النبأ العظيم. فحينما نشخص النبأ العظيم، حينئذ سنتناول بقية الأنباء. فلا بد أن يكون في رأس أولوياتنا في مستوى القرآن، في مستوى التشريع، في مستوى العقيدة، في كل المستويات، وحتى في مستوى التوحيد. فإن النبأ العظيم هو الأول. الآية صريحة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأول عنوان في الرسالة التوحيد، فطوي التوحيد وطويت النبوة أمام هذا النبأ العظيم. فلا بد أن يكون مدار العلم ومدار العقيدة ومدار الفقه ومدار كل شيء هو هذا النبأ العظيم. فحينما أتوجه إلى حوزة النجف وأرى أن حوزة النجف بمراجعها من الطوسي إلى السيستاني لا يعبؤون بهذا النبأ العظيم ويذهبون في جهات أخرى، إنهم يضيعون أثمن الأشياء. هذه هي السفاهة، وهؤلاء هم السفهاء. السفيه من هو؟ السفيه هو الذي لا يدير الأمور التي توكل إليه بتدبير وإدارة حسنة. السفيه هو الذي لا يضع الأشياء في مواضعها. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف فيما عنده من الإمكانات المادية والمعنوية. السفيه بالضبط هو الذي لا يعرف قيمة الأشياء، فإنه يترك الذهب الثمين ويذهب إلى المزبلة، يترك الطعام الطيب الحلال ويذهب يأكل من خرء الكلاب والخنازير. هذا هو السفيه. السفيه هو هذا، وهذا بالضبط الدور الذي تقوم به حوزة النجف، وهذا بالضبط ما يقوم به مراجع النجف ابتداء من الطوسي وانتهاء بالسيستاني. قطعا السيستاني هو الأسوأ. لو سألتموني عن عقائد مراجع النجف الذين عاصرناهم، هناك من الشيعة يتصورون أن المجموعة الخالصية في الكاظمية هم الأسوأ عقيدة في جونا الشيعي. أنا أقول لكم، وأنا واثق على الأقل بالنسبة لي فيما بيني وبين وجداني وضميري، لا شأن لي بالآخرين، المجموعة الخالصية ما هي الأسوأ في جونا العقائدي الشيعي في جهة التقصير العقائدي، ولا حتى محمد حسين فضل الله. الجهة الأسوأ، أسوأ مرجعية في التقصير العقائدي الخوئي هو الأسوأ، وأسوأ منه محمد باقر الصدر. قطعا محمد حسين فضل الله يتفرع عن هذين الاثنين، ومع ذلك فإن عقائده أفضل بكثير من عقيدة هذين الرجلين، مع أن عقائد محمد حسين فضل الله في كثير من جهاتها أسوأ من عقائد الوهابية. تقبلون كلامي لا تقبلون كلامي، أنتم أحرار بآرائكم وأنا حر بآرائي. هذا ما أعتقده، هذا ما لمسته لمس اليد، وقد أثبته بالوثائق والحقائق والدقائق دونكم برامجي المطولة والمفصلة إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة. فأسوأ من عاصرنا عقائديا هو الخوئي، وأسوأ منه محمد باقر الصدر. محمد باقر الصدر في كتاباته يسيء كثيرا إلى محمد وآل محمد، وقد قرأت عليكم ذلك من كتبه، وهناك ساعات كثيرة فصلت فيها الكلام بخصوص محمد باقر الصدر، وهي موجودة على شبكة العنكبوتية. ولكن أسوأ من كل هؤلاء السيستاني. إلى الآن لم أجد مرجعية سيئة الاعتقاد في محمد وآل محمد كمرجعية السيستاني. منظومتها العقائدية في القبح حتى أقبح من منظومة عقائد الأشاعرة، وسأريكم بالوثائق. أنا لا أتحدث حديثا جزافيا، الذين يعرفونني عن قرب أنا لست متسرعا في الحديث، ولا أتحدث من منظور الفعل ورد الفعل. أنا متأنن في إطلاق أحكامي، ولا أتسرع في طرح ما أعتقد به حتى أكون متثبتا بشكل دقيق ودقيق جدا. هذه طريقتي، وهذا شيء تعلمته من أئمتي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين عايشت حديثهم طول عمري، عقود من الزمان وأنا أعانق حديثهم في ظاهري وفي باطني. تعلمت منهم هذه الطريقة وهذا الأسلوب. نذهب إلى فصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. نبدأ قائمة السفاهة والسفهاء من إنتاج حوزة النجف الطوسية. البداية من مؤسس هذه الحوزة إنه الطوسي نفسه، وقد قرأت عليكم ما قرأت من تفسيره التبيان فيما ذكره بخصوص بيان معنى النبأ العظيم، لأجل أن يتواصل الحديث سأقرأ مرة أخرى ما ذكره الطوسي في تفسيره التبيان. وهذا هو التبيان في تفسير القرآن، هذا هو الجزء العاشر، الطبعة طبعة منشورات ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 238. هكذا يفسر لنا الطوسي في تفسيره التبيان، وهو التفسير الأول في حوزة النجف الطوسية. هكذا يقول الطوسي: والنبأ معناه الخبر العظيم الشأن، كمعنى الخبر عن التوحيد في صفة الإله وصفة الرسول. والخبر عما يجوز عليه وما لا يجوز. وقال مجاهد، وهو ناصبي معروف، وقال مجاهد من المفسرين النواصب: النبأ العظيم الشأن القرآن. وقال قتادة وابن زيد وهما من النواصب أيضا: هو السؤال عن البعث بعد الموت. النبأ العظيم هو السؤال عن البعث بعد الموت. تم كلام الطوسي، هذا كل ما قاله الطوسي عن النبأ العظيم في تفسيره التبيان. بإمكانكم أن تعودوا إلى تفسيره، موجود متوفر في الأسواق، ما هو بسر من الأسرار. هذا القبح وهذا الهراء أين تضعونه بالقياس إلى ما قرأته عليكم من تفسيرهم الشريف ومن أحاديثهم وزياراتهم وأدعيتهم؟ لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم. أليست هذه هي السفاهة بعينها؟ يترك المعنى الأهم ويترك حديث أهل البيت، ويذهب الطوسي مؤسس حوزة النجف والتي لا زالت على منهجه السفيه والسخيف إلى يومنا هذا، يذهب وراء النواصب كي يأتينا بتفسير للقرآن وهو بذلك ينقض بيعة الغدير. بالضبط مثل ما قال إمام زماننا من أنهم نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هو عالم بماذا هو عالم بأية طريقة قد فسر القرآن في تفسيره هذا، وهو عالم من أنه قد نقض العهود والمواثيق، نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أليست هذه هي السفاهة بتمام معناها؟ هذا إذا حملنا الطوسي وسائر المراجع على المحامل الحسنة وأنا لا أريد أن أحملهم هنا على المحامل السيئة، لذلك وصفتهم بالسفهاء ووصفت نتاجهم تفسيرهم فقههم بالسفاهة، فقلت من أن حوزة النجف لا تنتج الفقاهة والفقهاء، إنما تنتج السفاهة والسفهاء. فحينما يترك الطوسي النبأ العظيم بالقيمة الحقيقية ويعطي هذه المعاني بعيدا عن القيمة الأعلى، هذه هي السفاهة بتمام معناها. وعلى هذا المنهج السفيه سار مراجع الشيعة منذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا. إذا أردنا أن نتتبع كتبهم فإنهم لن يبتعدوا ولن يخرجوا عن هذه السفاهة. هذا التفسير المركزي لحوزة النجف، وهو كوبي على هذا التفسير. تلاحظون هذا هو الجزء العاشر وهذا هو أيضا الجزء العاشر بنفس الحجم. هذا هو الجزء العاشر من تفسير التبيان وهذا هو الجزء العاشر من مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي. الطوسي توفي في سنة 460 للهجرة، وهذا الطبرسي يعد من أعلام القرن السادس الهجري، فليس هناك من مدة بعيدة متطاولة في الزمان فيما بينه وبين الطوسي. على أي حال، مجمع البيان في تفسير القرآن وهذا هو الجزء العاشر، مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، صفحة 239 في تفسير سورة النبأ. ماذا قال عن النبأ العظيم الطبرسي في هذا التفسير المركزي؟ مراجع النجف في أبحاثهم، في دروسهم، في مؤلفاتهم، خطباء النجف، الجميع يعودون إلى هذا التفسير، وهو كوبي كما قلت لكم عن تفسير التبيان، وأضاف إليه الكثير من قذارات تفاسير النواصب. تفسير ناصبي بامتياز، بالضبط كتفسير التبيان للطوسي، تفسير ناصبي بامتياز، ناقض لبيعة الغدير. فماذا يقول عن النبأ العظيم؟ أمير المؤمنين يقول: ما لله من نبأ عظيم غيري. والطوسي يقول لنا: قال مجاهد، قال قتادة، قال ابن زيد، ويأتينا بهذا الخرط. سفيه الطوسي أو لا؟ ماذا تقولون؟ وهذا التفسير سفاهة أو لا؟ أمير المؤمنين يقول: ما لله من نبأ أعظم مني. النبأ الأعظم هو علي صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء يقولون لنا النبأ العظيم ما يقولونه في كتبهم. سفهاء هؤلاء أو لا؟ في أحسن أحوالهم. أنا أحملهم هنا على أحسن المحامل، أنتم ماذا تقولون؟ هؤلاء هم المراجع الذين ضحكوا على أجدادنا وضحكوا على آبائنا ولا زالوا يضحكون علينا، والمعاصرون لنا الآن السيستاني وغير السيستاني هم أسوأ من المتقدمين، هم أسوأ من الطوسي وأسوأ من الطبرسي، وهم أبعد بكثير جدا عن منهج محمد وآل محمد. كتبهم عقائدهم. حدثتكم عن صورة علي في رأس السيستاني في عقيدة السيستاني، ورأيتم القبائح الواضحة في تلك العقيدة الخرقاء بالوثائق بالمصادر من كتبهم. ماذا يقول الطبرسي عن النبأ العظيم؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فماذا يقول؟ وهو القرآن. أنا أقرأ نفس الكلام، لا أحذف منه شيئا ولا أضيف شيئا. عن النبأ العظيم وهو القرآن، النبأ العظيم هو القرآن، ومعناه الخبر العظيم الشأن. هذا قول مجاهد الناصبي الذي ذكره الطوسي، مر علينا قبل قليل، لأنه ينبئ عن التوحيد وتصديق الرسول والخبر عما يجوز وعما لا يجوز، الكلام هو هو، وعن البعث والنشور، وقيل يعني يوم القيامة. وكلمة قيل كما هو معروف بين أهل العلم الديني تذكر عند ذكر الآراء الضعيفة، فهو ذكر كل الآراء إلا ما جاء عن أمير المؤمنين الذي بايعناه على أن نأخذ التفسير منه فقط. هذه سفاهة أو ليست بسفاهة؟ هؤلاء السفهاء أو لا؟ إذا كان الطبرسي سفيها ليس مهما، لماذا إلى يومنا هذا حوزة النجف تجعل هذا التفسير تفسيرها المركزي؟ أليس هذا يعني أن السفاهة منتشرة فيها إلى يومنا هذا، وأن الذين جعلوا هذا التفسير تفسيرا مركزيا لحوزة النجف هم سفهاء، وهؤلاء هم مراجع النجف من الأحياء ومن الأموات؟ فماذا تقولون؟ وأنا أقول بملء فمي إن حوزة النجف لا تنتج الفقاهة والفقهاء، إنما تنتج السفاهة والسفهاء من الأموات من الأحياء ومن الآتين. ردوها علي، ما هذه كتبكم يا أيها السفهاء؟ ما هذه كتبكم؟ وقيل يعني يوم القيامة. عمن نقل هذا القول؟ عن الضحاك وقتادة، عن النواصب. ويؤيده قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا. وقيل النبأ العظيم ما كانوا يختلفون فيه من إثبات الصانع وصفاته والملائكة والرسل والبعث والجنة والنار والرسالة والخلافة، فإن النبأ معروف يتناول الكل، يتناول الكل. علي يقول ما لله من نبأ أعظم مني، وهو النبأ الأعظم بالقياس إلى كل نبأ آخر. قد يقول قائل لماذا جاء التعبير عما يتساءلون عن النبأ العظيم ولم يأتي التعبير عن النبأ الأعظم؟ علي هو النبأ الأعظم، ولكن اللطيفة الدقيقة في التعبير هنا من أن كل الأنباء الأخرى لا تقايس بهذا النبأ، فلذلك لم تستعمل صيغة تفضيل، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فكل الأنباء الأخرى لا تقايس به. النبأ العظيم هو واحد، هو علي وانتهينا. لو كانت الآية جاءت بهذا الوصف عن النبأ الأعظم وعلي هو النبأ الأعظم بلحاظ من اللحاظات، لكن الآية هنا ناظرة إلى هذه الجهة اللطيفة والدقيقة من أن سائر الأنباء التي وردت في القرآن لا وجه للمقايسة فيما بينها وبين هذا النبأ، هذا هو النبأ العظيم فقط، وبقية الأنباء حتى لو كانت عظيمة في نفسها فهي لا تقايس بهذا النبأ العظيم في نفسه وفوق غيره. خصوصية واضحة لعلي صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء السفهاء وهذه السفاهة هي الموجودة بيننا. تقبلون كلامي من أن النجف لا تنتج الفقاهة والفقهاء، إنها تنتج السفاهة والسفهاء. وهذه كتب يقال لها كتب تفسير تفسر القرآن. هناك تفسير، تفسير أكو من فوق، تفسير من جوا، أي نوع من أنواع هذه التفاسير أنتم حددوها، هل هي تفاسير تطلع من فوق تطلع من جوا، هي التي تتحدث عن نفسها. إذا ما نظرنا إلى المنطق العلوي وإلى القواعد التي مر الحديث عنها فيما سلف، ومن مجمع البيان من تفسير الطبرسي إلى التفسير المعروف في أوساطنا الآن، الميزان للطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، وهذا هو الجزء العشرون، وهذه الطبعة طبعة دار الكتب الإسلامية. جئتكم بتفسير التبيان، إنه تفسير مؤسس حوزة النجف، تفسير الطوسي، وأنتم قد استمعتم إلى السفاهة الموجودة في هذا التفسير السفيه، والأمر هو هو مع التفسير المركزي لحوزة النجف الذي يتبناه مراجع النجف. مجمع البيان هو الآخر، مصداق من مصاديق السفاهة المنتج الحوزوي النجفي، ولذلك يتبنونه إلى يومنا هذا. والأمر هو هو مع الميزان، الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي، وهذا الجزء العشرون. الذين لهم اطلاع على طريقة التفسير والتبويب في هذا الكتاب، الطباطبائي بعد أن يذكر مجموعة من الآيات يضع عنوانا تحت هذه الآيات بيان، وهذا هو التفسير الأصل. تفسير الطباطبائي هو هذا، فبعد أن يضع مجموعة من الآيات يعنون عنوانا تحتها بيان. فماذا قال في معنى النبأ العظيم؟ صفحة 256،
والمراد بالنبأ العظيم نبأ البعث والقيامة الذي يهتم به القرآن العظيم في سوره المكية، ولا سيما في العتائق النازلة، يعني في السور القديمة الأولى التي نزلت في بداية البعثة، ولا سيما في العتائق النازلة في أوائل البعثة كل الاهتمام. ويؤيد ذلك سياق آيات السورة بما فيه من الاقتصار على ذكر صفة يوم الفصل وما تقدم عليها من الحجة على أنه حق واقع. وقيل المراد به نبأ القرآن العظيم، ويدفعه كون السياق بحسب مصبه أجنبيا عن، وإن كان الكلام لا يخلو من إشارة إليه استلزاما. لا أريد أن أشرح كلامه، ربما يشتمل على بعض الكلمات التي هي بحاجة إلى شرح. أنا لا أريد أن أشرح كلامه، أريد أن أقول لكم من أن طباطبائي هنا تحت عنوان بيان ما أشار إلى أمير المؤمنين لا من قريب ولا من بعيد. وقيل النبأ العظيم ما كانوا يختلفون فيه من إثبات الصانع وصفاته والملائكة والرسل والبعث والجنة والنار وغيرها، وكأن القائل به اعتبر فيه ما في السورة من الإشارة إلى حقية جميع ذلك مما تتضمنه الدعوة الحقة الإسلامية. ويستمر الكلام بهذا السياق، فليس هناك من ذكر لأمير المؤمنين لا من قريب ولا من بعيد. وتلاحظون أن الكلام هو الذي ذكره الطوسي في التبيان وذكره الطبرسي في مجمع البيان. فالطباطبائي يجمع أقوال المفسرين ويعتمد اعتمادا كبيرا على تفاسير النواصب، وهذا واضح جدا إذا أردنا أن نأتي بتفاسير النواصب ونقارن بين كلام الطباطبائي وما جاء في تفاسير النواصب، فإننا في كثير من الأحيان نجد الطباطبائي ينقل النصوص كاملة من تفاسير النواصب دون أن يشير إلى مصادرها. مثل ما قلت لكم، الطباطبائي له طريقة في تبويب كتابه، فبعد البيان يأتي هناك عنوان آخر، بحث روائي. في البحث الروائي يذكر الطباطبائي على طول الكتاب مجموعة من الروايات والأحاديث التي تتعلق بالآيات التي فسرها قبل قليل، وينقل هذه الروايات من كتب الشيعة ومن كتب النواصب من كتب السنة. في البحث الروائي قال هكذا، مع ملاحظتي أن الطباطبائي لا يعتد في التفسير بما جاء في البحث الروائي، ولذا فإن الذين ينقلون رأي الطباطبائي في التفسير لا يذهبون إلى البحث الروائي، لأن البحث الروائي بمثابة حاشية ليست مهمة. التفسير الأصل هو ما جاء تحت عنوان بيان، وهذا معروف عند الباحثين وعند تلامذة الطباطبائي. فتفسير الطباطبائي هو ما جاء تحت عنوان بيان، أما ما يأتي في البحث الروائي فهو بمثابة حاشية. جاء في البحث الروائي يقول الطباطبائي في بعض الأخبار، في بعض الأخبار، وأنتم لاحظتم كثرة الأخبار ولاحظتم منطوق الأخبار من أن الأئمة يحصرون تفسير النبأ العظيم بعلي فقط، وأمير المؤمنين هو أيضا حصر التفسير به صلوات الله وسلامه عليه. وقد قرأت عليكم رواية صريحة من الكافي الشريف في الجزء الأول لما سأل أبو حمزة الثمالي الإمام الباقر عن تفسير النبأ العظيم، وقال له إني سأخبرك بتفسيرها، وحصر المعنى فقط في أمير المؤمنين. هو يقول هكذا: في بعض الأخبار أن النبأ العظيم علي عليه السلام وهو من البطن، يعني ليس تفسيرا حقيقيا أصليا. التفسير الحقيقي الأصلي هو الذي ذكره قبل قليل وقرأته عليكم. هذه سفاهة أو لا حينما يجعل في متن التفسير ما قاله النواصب، ويجعل في حاشية التفسير ما جاء عن آل محمد، والإمام الباقر في الكافي الشريف يقول هذا تفسير، وهو يقول وهو من البطن، يعني من التفسير الثانوي. هذه سفاهة أو لا؟ سفاهة رسمية بامتياز. إذا كانت هناك روايات عن آل محمد، لماذا لم تذكرها مثل ما ذكرت ما قاله النواصب؟ ما أنت ذكرت كل أقوال النواصب في متن التفسير، على الأقل ذكرت هذه الروايات وساويت بين روايات النواصب وبين روايات أهل البيت. لماذا ما ثبته في متن التفسير يا أيها الطباطبائي ما جاء عن النواصب فقط؟ ولما ذهبت إلى البحث الروائي الذي هو حاشية على بحثك قلت هكذا: في بعض الأخبار، وكأن الأخبار قد وردت بكثرة في تفسير النبأ العظيم بالبعث وبيوم القيامة. الأخبار الكثيرة وردت في تفسير النبأ العظيم بعلي صلوات الله وسلامه عليه. حينما نخاطب الإمام الحجة في دعاء الندبة الشريف يا ابن النبأ العظيم، إننا نخاطبه على أساس أن النبأ العظيم في معاني بطونه علي صلوات الله وسلامه عليه. أي غباء هذا يا أيها الطباطبائي، وأية سفاهة هذه؟ ما أنا هذا هو الذي أقوله، أقول من أن المنهج الطوسي المنهج النجفي لم ينتج لنا إلا السفاهة والسفهاء، لأنه منهج غبي فاقد البصيرة، لا بصيرة عند هؤلاء. لو كان عند هؤلاء من بصيرة لما قالوا هكذا ولما ألفوا هكذا. والسفاهة الأكبر أن المراجع يوجهون الشيعة إلى هذه الكتب، والشيعة سفهاء لأنهم يعظمون هذه الكتب، يتركون حديث أهل محمد. هؤلاء سفهاء النجف يقولون لكم عن قناة القمر الفضائية وعني أني أطرح بحثا منحرفا، وهذه البحوث السفيهة هي البحوث الحقيقية. سفهاء أنتم، سفهاء بمعنى الكلمة. حديث محمد وآل محمد هو الذي أطرحه، وهذه القناة تطرح حديث محمد وآل محمد فقط، وتبصق على هؤلاء السفهاء وعلى ما جاءونا به من سفاهة وقذارة. ألا تلاحظون هذه هي الحقيقة أو لا؟ ما هذه أهم التفاسير، تتذكرون ماذا قال الوائلي من أنه قد راجع أمهات التفاسير التبيان ومجمع البيان والميزان، إنه يبحث عن رأي مخرف ويصف أحاديث الصادق بالزبالة. أليست هذه هي السفاهة بعينها؟ يا أيها الشيعة السفهاء، حتى متى تبقون في سفاهتكم هذه؟ إلى متى؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. لازال الحديث في أجواء السفاهة والسفهاء. إنها السفاهة التي تنتجها لنا حوزة الطوسي، وجئتكم بأمثلة، جئتكم بالتبيان، وهو تبيان الطوسي، هو مؤسس حوزة النجف، وجئتكم بمجمع البيان، وهو التفسير المركزي إلى هذه اللحظة في حوزة النجف، وجئتكم بالميزان، والميزان يعد على حوزة قم، وما يعد على حوزة قم معدود على حوزة النجف، فما حوزة قم إلا فرخ صغير من فراخ الطوسي. وجئتكم بمثال من حوزة كربلاء، والجميع على منهج الطوسي، تقريب القرآن إلى الأذهان لمحمد الشيرازي، مرجع كربلاء، هذا هو المجلد الخامس، وهذه الطبعة طبعة دار العلوم، إنها الطبعة الثانية 2011 ميلادي، بيروت لبنان، صفحة 594. الهراء هو الهراء. بعد أن يتحدث عن أنهم تساءلوا عن النبأ العظيم، عن البعث والقيامة وعن الموت، مثلما مر الكلام في مجمع البيان للطبرسي وكرره الطباطبائي في الميزان. لا أريد أن أقرأ كل الكلام، إلى أن يقول: وورد في جملة من الأحاديث أن المراد بالنبأ العظيم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا من باب المصداق. أمير المؤمنين يقول: ما لله من نبأ عظيم غيري يحصر الأمر فيه. وهذا يأتي إلى الروايات ويفهمها بالمقلوب. بعد أن ذكر آراء النواصب جاء إلى الروايات وفهم الروايات بالمقلوب، بالضبط مثل ما فعل الطباطبائي، حرفها فقال هذا بطن من البطون، من البطن. وهذا من باب المصداق إن أريد بالآية الأعم، ومن باب البطون إن أريد بها القيامة فقط. ثم جاء الجواب عن النبأ العظيم، أي الخبر المهم، وهو ما يتعلق بالمبدأ والمعاد. فمعنى أن النبأ العظيم علي هو في جانب من الموضوع. تقليل قيمة علي هنا سفاهة أو لا؟ تقديم كلام النواصب سفاهة أو لا؟ إنها السفاهة بعينها. هذا هو الذي قصدته ولا زلت أقصده، من أن المنهج الطوسي، وقد كررت مرارا حين أتحدث عن النجف لا أتحدث عن الجغرافيا، إنني أتحدث عن المنهج الذي نشأ في تلك الجغرافيا، ولكنه انتقل إلى كربلاء وانتقل إلى قم وانتقل إلى الكثير من المناطق والبلدان. فحينما أتحدث عن منهج الطوسي، حينما أتحدث عن حوزة النجف، إنني أتحدث عن المنهج. الطوسي في تبيانه سفاهته واضحة، ترك عليا وذهب إلى غيره. الطوسي هو المؤسس، أما الطبرسي فهو من إيران، من طبرستان. الطبرسي هو من طبرستان، من إيران، ومات في خراسان، وقبره معروف في مدينة مشهد، لكن المنهج الطوسي هو الذي اعتمد عليه في تفسيره. الطباطبائي قضى وقتا في النجف ثم انتقل إلى قم وبدأ تفسيره الميزان في النجف، وبعد ذلك أكمله في قم. الحديث ليس عن الجغرافيا، الحديث عن المنهج. وشيرازي في كربلاء والمنهج هو منهج النجف، هو منهج كربلاء. وفي يوم من الأيام كانت حوزة الطوسي في كربلاء. فإنني حين أتحدث لا أتحدث عن الجغرافيا، أتحدث عن ذلك المنهج المشؤوم الذي وضعه الطوسي ولا زال يعمل في أوساطنا. إنه منهج لا ينتج الفقاهة والفقهاء، ينتج السفاهة والسفهاء، وهذه السفاهة بين أيدينا، وهؤلاء هم السفهاء، وهذه آثارهم، هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. الكتاب الذي بين يدي الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت هو العنوان، عنوان خاطئ. أهل البيت ليس عندهم من مذهب وفقا لدين أهل البيت، الآخرون عندهم مذاهب، أديان، ذلك أمر راجع إليهم. أهل البيت ليس عندهم مذهب قطعا. كلمة المذهب إذا استعملت بالاستعمال اللغوي يصح استعمالها أن نقول مذهب أهل البيت، يعني طريقهم، لكن المراجع لا يستعملون المعنى اللغوي، يستعملون المعنى الاصطلاحي، من أن الدين يشتمل على مذاهب وكل مذهب له خصوصياته. فهنا محمد باقر الصدر يستعمل هذه الكلمة باستعمالها الاصطلاحي، وهذا هو الذي قلته: العنوان خاطئ. أهل البيت ما عندهم مذهب، أهل البيت هم الدين وعندهم الدين، والدين لا يوجد إلا عندهم. لكن إذا أريد الاستعمال اللغوي والمراد من المذهب الطريق، فهذا الاستعمال صحيح، وعادة المراجع لا يستعملون المعنى اللغوي، يستعملون المعنى الاصطلاحي وفقا لمذهب أهل البيت وليس لمذهب الأحناف والشوافع، هذا هو المراد. وفقا للمعنى الاصطلاحي فإن هذا العنوان خاطئ، وأهل البيت ليس عندهم مذهب، الدين دينهم وانتهينا، البقية يريدون أن يسموا أنفسهم عندهم أديان، عندهم مذاهب، عندهم طوائف، عندهم فرق، هذا أمر راجع إليهم، هم أحرار فيما يقولون ونحن أحرار فيما نعتقد، عقيدتنا تملي علينا ألا نستعمل المذهب بالمعنى الاصطلاحي مثلما هو شائع على ألسنة الشيعة، دفاع عن المذهب. أي مذهب أيها الأغبياء؟ أهل البيت دينهم هو الدين ولا يوجد مذهب. الاستعمال اللغوي صحيح، لكنكم لا تستعملون الاستعمال اللغوي، تستعملون الاستعمال الاصطلاحي، وهو استعمال سفيه من سفاهة سفهاء كبار مراجعنا في النجف، تلك سفاهة طوسية نجفية. على أي حال، هذا هو الكتاب الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت. ما هو الخرط من البداية؟ المكتوب ينقرأ من عنوانه، الخرط منا بدأ من العنوان. دار التعارف للمطبوعات، وهذه الطبعة طبعة 1992، تبدأ الرسالة العملية بهذا الفصل: موجز في أصول الدين. هذه أصول الدين. اقرأوا المقدمة، أنا قد تحدثت عن هذا الموضوع بشكل مفصل ولا أجد وقتا كي أعيد ما تقدم في البرامج السابقة. أصول الدين عند محمد باقر الصدر ثلاثة: المرسل، الرسول، الرسالة. اقرأوها، وهو قد قسم هذا الفصل إلى مجموعة مقالات، مقالة بعنوان المرسل وهو الله، الرسول وهو محمد صلى الله عليه وآله، والرسالة وهي الإسلام. فأصول الدين عند محمد باقر الصدر، ما هو كل واحد يقسم الأصول بحسب ما يريد. الأشاعرة النواصب جعلوا أصول الدين التوحيد، النبوة، المعاد. جاء المعتزلة فأضافوا العدل. جاء الطوسي مؤسس حوزة السفاهة والسفهاء في النجف، فجعل أصول الدين خمسة. جاءنا بأصول الدين من الأشاعرة الثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد، وأضاف إليها العدل، أخذه من المعتزلة، وأضاف إلى هذه الأصول الإمامة من عند نفسه. ثم بعد ذلك جاءوا المراجع أمثال السيستاني والذين سبقوه والذين يعاصرونه، فقالوا من أن أصول الدين ثلاثة هي التي عند الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد، وأما العدل الذي جئنا به من المعتزلة مع الإمامة فإنهما من أصول المذهب. فجاء محمد باقر الصدر فقال: لا، إن أصول الدين ثلاثة: الرسول، المرسل، الرسالة. أما محمد صلى الله عليه وآله فقد قال لعلي: يا علي، أنت أصل الدين. تركنا محمدا وذهبنا وراء الأشاعرة والمعتزلة، وجاءنا محمد باقر الصدر بأصول الدين هذه: الرسول، والمرسل، والرسالة، تبعا لحسن البنا وسيد قطب، وتحديدا سيد قطب. سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن وفي بقية كتبه واضح جدا يؤصل الدين على هذه الأصول: المرسل وهو الله، والرسول وهو محمد صلى الله عليه وآله، والرسالة وهي الإسلام. ومن هنا نشأ شعارهم: الإسلام هو الحل، لأن الإسلام هو الرسالة. هذا المنطق أين أضعه مع الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ هذا المنطق الأعوج. هذه أصول الدين التي ثبتها محمد باقر الصدر في الرسالة العملية، يريد من مقلديه أن يعتقدوا بها مثل ما قال هو في المقدمة. فسماها بالأصول الأساسية للدين، هذه الأصول الأساسية للدين: المرسل، الرسول، الرسالة. المرسل هو الله. بعد ذلك دخلنا في الأصل الثاني: الرسول. ولقد تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأسلوب قبيح جدا، لا أستطيع أن أقرأ كل الكلام الذي قاله، لكنني سأقرأ جانبا مما قاله عن رسول الله بخصوص عدم معرفته بالقراءة والكتابة. فيقول: بل نلاحظ أن النبي لم يساهم قبل البعثة حتى في ألوان النشاط الثقافي الذي كان شائعا في قومه من شعر وخطابة، ولم يؤثر عنه أي تميز عن أبناء قومه إلا في التزاماته الخلقية وأمانته ونزاهته وصدقه وعفته. وقد عاش 40 سنة قبل البعثة في قومه دون أن يحس الناس من حوله بأي شيء يميزه عنهم في الجهة العلمية والثقافية مراده، سوى ذلك السلوك النظيف. قطعا هو تحدث عن عدم معرفة النبي بالقراءة والكتابة، إلا أنه هنا يصرح بشكل واضح من أنه لم يكن على مستوى ثقافي بحسب المستويات الثقافية المناسبة لعصره آنذاك، إلى أن يقول صفحة 66: ولم يتيسر له للنبي بحكم عدم تعلمه للقراءة والكتابة أن يقرأ شيئا من النصوص الدينية لليهودية أو المسيحية. إلى بقية كلامه يمكنكم أن تعودوا وتقرأوا حقارة هذا الكلام، وهذا كلام سفيه أيضا، سأعود إلى هذه السفاهة بعد أن أكمل كلامي، لأنهم جميعا حتى الطوسي في التبيان تحدث عن أمية النبي من أنه لا يقرأ ولا يكتب، ونفس الشيء صاحب مجمع البيان تحدث عن أمية النبي من أنه لا يقرأ ولا يكتب، والطباطبائي في الميزان أيضا تحدث عن أمية النبي وفي أكثر من مورد ومن أنه لا يقرأ ولا يكتب، وحتى الشيرازي أيضا محمد الشيرازي تحدث عن أمية النبي صلى الله عليه وآله، والبقية الباقية من مراجع النجفي تحدثوا عن هذه القضية، وهم يعتقدون أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة. حتى أنني قد بسطت القول في هذه المسألة في العديد من البرامج يمكنكم أن تعودوا إليها، ويمكنكم أن تطلعوا على أقوال المراجع السفهاء منذ بداية حوزة النجف وإلى يومنا هذا، وهم يصرحون بجهل النبي بالقراءة والكتابة، لم يتعلم صلى الله عليه وآله القراءة والكتابة، هكذا يقولون. وفي الوقت نفسه أحاديث أهل البيت تقول من أن الذي يقول هذا القول فهو كذاب ملعون والأئمة لعنوه، ومراجع النجف من الطوسي إلى السيستاني يقولون بهذا القول بحسب أحاديث أهل البيت، هم كذابون بنظر أهل البيت وملعونون لعنهم الأئمة. وسأقرأ عليكم الروايات، هذا ما هو كلامي، هذا كلام إمامنا الباقر وكلام إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليهما، وهذا كلام محمد باقر الصدر في نفس هذا السياق. ولم يتيسر له بحكم عدم تعلمه للقراءة والكتابة أن يقرأ شيئا من النصوص الدينية لليهودية أو المسيحية. الكلام القبيح موجود، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، إما أن تعود إلى الكتاب، إلى نفس الرسالة العملية. هو يريد من مقلديه أن يعتقدوا بهذه العقائد، فقد تحدث عن أصول الدين، المرسل، الرسول، هذا في الأصل الثاني الرسول، ثم تحدث عن الرسالة إلى أن يقول في صفحة 67: وقد جاء كل ذلك، يعني ما جاء من تبليغ قرآني، وقد جاء كل ذلك على يد إنسان أمي في مجتمع وثني شبه معزول، لا يعرف هذا الإنسان الأمي، لا يعرف من ثقافة عصره وكتبه الدينية شيئا يذكر. حتى إذا أردت أن أقول من أنه يتحدث عن المجتمع، من أن هذا المجتمع لا يعرف من ثقافة عصره وكتبه الدينية شيئا يذكر، وهو بعيد بحسب السياق، فالأمر يعود على نفس هذا الأمي الذي يعيش في هذا المجتمع الوثني ولم يكن على حظ من ثقافة عصره مثل ما مر علينا قبل قليل. وقد جاء كل ذلك على يد إنسان أمي في مجتمع وثني شبه معزول، هذا الإنسان الأمي لا يعرف من ثقافة عصره وكتبه الدينية شيئا يذكر، فهو جزء من هذا المجتمع، المجتمع هكذا وهو جزء من هذا المجتمع، فضلا عن أن يكون بمستوى القيمومة والتصحيح والتطوير. سواء كان هذا الكلام عن المجتمع أم عن رسول الله، النتيجة واحدة. فالنبي أمي، هكذا يريد منكم أن تعتقدوا في أصول دينكم هذه: الأصل الأول المرسل، الأصل الثاني الرسول، الأصل الثالث الرسالة. هذه الرسالة بحسب القرآن، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لأن النبأ العظيم هو علي فقط. أين علي من كل هذا؟ تعالوا معي، هذه الرسالة وهي الأصل الثالث من أصول الدين الأساسية عند محمد باقر الصدر، والتي أثبتها للمقلدين، لم تكن القضية قضية بحث فكري جانبي، أثبتها في بداية رسالته العملية. أنا ما جئتكم بترهات محمد باقر الصدر في كتبه الأخرى، ما جئتكم بها، لأنها قد يقول قائل هذه مسائل تبحث في الدرس، هذه رسالة عملية يوجهها لمقلديه ويطلب من مقلديه أن يعتقدوا بهذه العقائد بهذا الهراء. محمد باقر الصدر هو نابغة النوابغ في النجف، هذا هو نتاج النجف. الرسالة الأصل الديني العقائدي الثالث، أتمنى أن تلتفتوا كي تعرفوا مدى السفاهة في واقعنا الشيعي. وأما الرسالة فهي الإسلام دين الله الذي بعث به محمدا رحمة للعالمين إلى أن يقول: وفيما يلي نذكر عددا من الخصائص والسمات بإيجاز. إنها خصائص وسمات الرسالة، لأنه هكذا قال: وللرسالة الإسلامية خصائصها التي تميزها عن سائر رسالات السماء، وسماتها التي جعلت منها حدثا فريدا في التاريخ، وفيما يلي نذكر عددا من الخصائص والسمات بإيجاز بشكل سريع. أولا، إن هذه الرسالة ظلت سليمة ضمن النص القرآني دون أن تتعرض لأي تحريف إلى آخر الكلام. هذه أول سمة من سمات الرسالة. القرآن ماذا يقول؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ماذا يقول محمد باقر الصدر؟ هذه الرسالة هذه خصائصها. أولا، إن هذه الرسالة ظلت سليمة ضمن النص القرآني دون أن تتعرض لأي تحريف. هو بقي شيء لم يحرف. على أي حال، أنا لا أريد أن أناقشه هنا، أنا أريد أن أصل بكم أين وضع عليا في منظومته العقائدية هذه. فهذه الرسالة الصفة الأولى مرت. ثانيا، إن بقاء القرآن نصا وروحا يعني أن نبوة محمد لم تفقد أهم وسيلة من وسائل إثباتها إلى آخر الكلام. ثالثا، إن مرور الزمن كما عرفنا لا ينقص من قيمة الدليل الأساس على الرسالة الإسلامية. هذا ثالثا إلى بقية الكلام. رابعا، إن هذه الرسالة جاءت شاملة لكل جوانب الحياة إلى بقية الكلام. خامسا، إن هذه الرسالة هي الرسالة السماوية الوحيدة التي طبقت على يد الرسول الذي جاء بها إلى بقية الكلام. سادسا، إن هذه الرسالة بنزولها إلى مرحلة التطبيق دخلت التأريخ وساهمت في صنعه إلى آخر الكلام. سابعا، إن هذه الرسالة لم يقتصر أثرها على بناء هذه الأمة، بل امتد من خلالها ليكون قوة مؤثرة وفاعلة في العالم كله على مسار التاريخ إلى بقية الكلام. ثامنا، إن النبي محمد الذي جاء بهذه الرسالة تميز عن جميع الأنبياء الذين سبقوه بتقديم رسالته بوصفها آخر أطروحة ربانية إلى بقية الكلام. تاسعا، وقد اقتضت الحكمة الربانية التي ختمت النبوة بمحمد أن تعد له أوصياء يقومون بأعباء الإمامة والخلافة بعد اختتام النبوة، وهم 12 إماما قد جاء النص على عددهم من قبل رسول الله في أحاديث صحيحة اتفق المسلمون على روايتها، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى أن يعدد الأئمة إلى الإمام الحجة. عاشرا، وفي حالة غيبة الإمام الثاني عشر عليه الصلاة والسلام أرجع الإسلام الناس إلى الفقهاء وفتح باب الاجتهاد، بمعنى بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. في أي رواية وردت عن الأئمة وعن صاحب الزمان في توقيعاته من أنه فتح باب الاجتهاد؟ في أي رواية بهذه الصيغة وبهذا المصطلح وبهذا الترتيب الذي يتحدث عن محمد باقر الصدر والذي تتحدث عنه حوزة النجف؟ في أي مصدر؟ في أي كتاب؟ في أي مكان؟ كل ذلك لا وجود له. هراء صنعوه هم من عند أنفسهم. فهذه الرسالة كل تلك الخصائص التي تحدث عنها والتي لا قيمة لها جعل ميزة الأئمة هي الميزة التاسعة، وجاء بعدها مباشرة الفقهاء المجتهدون الذين يقول عنهم إمامنا الصادق إن أكثرهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فأين علي؟ أين النبأ العظيم؟ أليست هذه السفاهة بعينها؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه أصول الدين عند محمد باقر الصدر، المرسل والرسول وهو محمد، ولم يكن عارفا بالقراءة والكتابة، وما كان على مستوى عال في ثقافة عصره. ثم تأتي الرسالة الأصل الثالث ولها مميزات. كل هذا الهراء الذي تحدث به عن مميزات الرسالة جعل عليا والأئمة صلوات الله عليهم ميزة تاسعة من ميزات هذه الرسالة. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته بتوحيدها، بنبوتها، بقرآنها، بكل ما فيها. والحديث عن بيعة الغدير التي هي من شؤون ولاية علي، التي هي من شؤون إمامته، التي هي من شؤونه، هي جزء من صفاته. وصفات علي غير ذات علي، ذات علي أسمى وأعلى. هناك خبل عند هؤلاء المراجع، هناك خبل. حينما تحدث عن الرسول جعل كل همه أن يتحدث عن القرآن. ما أنتم تقولون من أن القرآن معجزة لمحمد، معجزة في سائر معجزاته، فلماذا يكون الاهتمام به أكثر من الاهتمام بمحمد؟ ولماذا ننسب النقص لمحمد لأجل أن نثبت القرآن؟ إذا كان القرآن معجزة فإنه يثبت نفسه بنفسه، لماذا تنتقصون من محمد صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب القبيح؟ القرآن معجزة من معاجز محمد، مثلما العصا معجزة لموسى، فهل لهذه العصا أهمية كأهمية موسى؟ ما هذا الهراء؟ هذا منطق النواصب. النواصب، نواصب السقيفة، أرادوا أن يلغوا أهمية محمد صلى الله عليه وآله كي يلغوا أهمية عترته، فوجهوا الأنظار إلى القرآن. ولما وجهوا الأنظار إلى القرآن وجهوا الأنظار إلى التجويد والتلاوة بعيدا عن المضامين الحقيقية. وحينما جاءوا إلى التفسير وجهوا الأنظار إلى اللغة بحسب المنهج العمري، حسبنا كتاب الله، وتركوا الذين يتحدث عنهم القرآن من أن القرآن لا يعلم تأويله، لا يعلم حقائقه إلا الله والراسخون في العلم. حتى في القراءة وضعوا علامة وقف على الله. إذا ما فتحتم المصحف، هذا هو المصحف أمامي، وذهبتم إلى سورة آل عمران، افتحوا المصحف واذهبوا إلى الآية السابعة: وما يعلم تأويله إلا الله. فوضعوا علامة للوقف، أن يكون الوقف أولى هنا، وضعوا علامة وقف هنا. لماذا؟ حتى تبدأ جملة جديدة، حتى لا تكون الواو عاطفة. قراءة أهل البيت: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، الواو حرف عطف، والراسخون معطوفون على الله. هذا في ثقافة أهل البيت. في ثقافة النواصب: وما يعلم تأويله إلا الله، تنتهي الجملة. والراسخون في العلم، الواو استئنافية عند النواصب، وهذه جملة مستأنفة. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، فهم لا يعرفون الآيات المتشابهة بهذه القراءة. النواصب هكذا يقولون، والسيستانيون أيضا، ابن السيستاني أيضا في كتبه محمد باقر السيستاني يقول بالقول هذا نفسه، هذا هو منطق السيستانيين. أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية، آتيكم بها في وقتها في سياقها، الكلام جرى الكلام فأشرت إليها. ابن السيستاني محمد باقر في دروسه التفسيرية والتي أخذها من أبيه، هذه ثقافة أبيه، فإنه يقرأ الآية بهذه القراءة، وما يعلم تأويله إلا الله، قراءة النواصب، وتبدأ الواو استئنافية، جملة جديدة في قراءة أهل البيت، الواو عاطفة، يعني أن الراسخين في العلم معطوفون على الله. وبالمناسبة هذا قول ابن السيستاني ما هو بقول خاص به، كثيرون في النجف من أصحاب العمائم الكبيرة من آيات الله يتحدثون بنفس هذا الهراء، وهذه القضية موجودة على طول الخط، ما هي بقضية جديدة لا أريد أن أناقشها الآن، أتركها إلى كثير من المسائل التي هي بحاجة إلى نقاش وطرح. فهذا الذوق في تفخيم القرآن، وفي الوقت نفسه هناك انتقاص من رسول الله، هذا ذوق السقيفة. القرآن معجزة كريمة من معاجز محمد، ولكن عليا أيضا معجزة من معاجز محمد أعظم من القرآن، أعظم من معجزة القرآن. عترته الطاهرة معجزة أعظم من معجزة القرآن. معاجز محمد صلى الله عليه وآله لا تعد ولا تحصى. القرآن معجزة بلاغية في سياق معاجز محمد صلى الله عليه وآله. هذا الموضوع موضوع كبير، أنا لا أريد أن أناقش هذه المسألة، لا أريد أن أناقش أن القرآن معجزة من معاجز محمد، لأن هذا الموضوع بحاجة إلى وقت طويل لبحثه، لكنني أقول لكم مثلما العصا معجزة لموسى، ومثلما الطب معجزة لعيسى، القرآن معجزة لمحمد، فهل العصا لها قيمة حتى لو كان لها من الخصوصيات ما لها، لها قيمة تقاس قيمتها بموسى؟ وهل الطب الذي جاء به عيسى له قيمة تقاس بقيمة عيسى؟ لماذا تفعلون هذا؟ لأنكم سفهاء لا تعرفون القيمة ولا تعرفون صاحب القيمة، لأنكم سفهاء. إنما أوردت هذا المثال لأؤكد لكم سفاهة حوزة النجف وسفاهة مراجعها، فهذه الحوزة لا تنتج لنا إلا السفاهة والسفهاء، وتلاحظون أن كل أفكارها وكل نتاجها العلمي سفاهة في سفاهة، لأنهم يضيعون الأعلى قيمة ويذهبون إلى الأدنى قيمة، ويقدمون الأدنى قيمة على الأعلى قيمة. هذا هو الذي يجري في واقعنا. هذه أصول الدين من أين جاء بها محمد باقر الصادر؟ بالضبط مثل أصول الدين التي جاء بها الطوسي، من أين جاء بها؟ هل هناك آية تقول إن أصول الدين الرسول والمرسل والرسالة، ومن أن الرسالة لها سمات وميزات تبدأ 1، 2، 3، 4 تتعلق بالتاريخ والناس والتطبيق على أرض الواقع، إلى أن وصلنا إلى الميزة 9 هناك أئمة كبقية تلك الميزات، وبعد هذه الميزة هناك مجتهدون، هو هذا المصطلح وهذه الطريقة وهذا المنهج لا أصل له عند آل محمد. هذا هو واقع مراجع النجف، وهذا هو واقع حوزة النجف، وأنا أتحدث عن محمد باقر الصدر، عن عملاق في نظر النجف من عمالقة النجف. ماذا تقولون أنتم؟ صدقت في كلامي أو لا من أن النجف لا تنتج الفقاهة والفقهاء، وإنما تنتج السفاهة والسفهاء، وهذه أمامكم. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. لاحظتم السفاهة واضحة في تفسير التبيان للطوسي، وفي مجمع البيان للطبرسي، وفي الميزان للطباطبائي، وفي تقريب القرآن إلى الأذهان لمحمد الشيرازي. ولاحظتم السفاهة الواضحة في المنظومة العقائدية التي نظمها محمد باقر الصدر لمقلديه في بداية الرسالة العملية الفتاوى الواضحة. لاحظتم السفاهة كيف جعل الأصول بهذه الطريقة مرسل ورسول ورسالة، وجعل للرسالة سمات وميزات، وآخر ميزة هناك أئمة أولهم علي وآخرهم صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، وألحق بها ميزة الفقهاء والمجتهدين. النبأ العظيم أين هو؟ في أي مكان؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أين؟ إنهم ضيعوا الأثمن الأغلى ووضعوا له قيمة دنيئة، فما جعله الله النبأ العظيم الوحيد عنده، وجعله محمد كذلك، وجعله القرآن كذلك. هم يعظمون القرآن، هؤلاء السفهاء من مراجع النجف يعظمون القرآن، ولكنهم لا يفقهون القرآن. لماذا؟ لأنهم يفسرون القرآن بحسب مناهج النواصب، ينقضون بذلك بيعة الغدير، وتلك سفاهة. القرآن قرآن نزل في بيت محمد وآل محمد، وأهل البيت أدرى بالذي فيه، يتركونهم ويركض محمد باقر الصدر وراء سيد قطب. هذا القاع القذر النجس المعتوه كي يفسر القرآن في دروسه ومحاضراته التفسيرية وفقا لمنهج سيد قطب. وقد أشبعت هذا الموضوع بحثا، عودوا إلى برامجي، كل هذه الأشياء تحدثت عنها وذكرتها بالتفصيل. ولذا حين أخبر بإعدامه أغمي على محمد باقر الصدر، ولم ينقل لنا كتاب سيرته والذين يعرفونه عن قرب أنه قد أغمي عليه لذكره لإمام زمانه، أو أغمي عليه لأجل أمير المؤمنين، أغمي عليه حينما أخبر بإعدام سيد قطب. وهذا الأمر معنى الذي أقوله، تلامذته بدأوا الآن يخفون هذا الأمر، كانوا يحدثوننا به يفتخرون بهذا الأمر. وقد عرضت بعض الفيديوهات، عرضت كلاما لعلي الكوراني بهذا الخصوص، يشير إلى أنه قد سمع ذلك في النجف. كل هذه الأشياء قد حدثتكم عنها وبالوثائق، بالفيديوهات وبالتسجيلات الصوتية، عودوا إلى برامجي وستطلعون على التفاصيل الكاملة. لا أعتقد أن صورا أوضح تعطي معنى السفاهة والسفهاء من هذه الصور التي عرضتها عليكم. وهذه صورة أخرى لمرجع معاصر من الأحياء، شيخ بشير النجفي، هذه رسالته العملية، مصطفى الدين القيم، هذه الطبعة السابعة 2010 ميلادي، المطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم، النجف الأشرف. وهذا توثيق في بداية الرسالة، فالعمل بما جاء في هذا المختصر مجز ومبرئ للذمة إن شاء الله. التوقيع بشير النجفي بإمضائه وختمه. فهذه رسالته العملية، مصطفى الدين القيم للمرجع الحي بشير النجفي، وهذا التوثيق بختمه، فالعمل بما جاء في هذا المختصر مجز ومبرئ للذمة إن شاء الله. في المقدمة يذكر أصول الدين تحت عنوان الإسلام عقيدة وعمل، ويبدأ: أما الأول عقيدة فهو العقيدة التي تتكون من مجموعة المعتقدات التي يجب على كل إنسان الالتزام بها وتسمى بالعقائد الإسلامية، إلى أن يقول: القسم الأول من الواجبات الإسلامية هو العقائد، وتسمى بأصول الدين، وثلاثة منها تحرز الإسلام، ويصبح الإنسان مسلما إذا اعتقد بها. ما هي هذه؟ وهي التوحيد، النبوة، المعاد، إنها أصول الدين عند الأشاعرة. بهذه الأصول يصبح الإنسان مسلما. المنطق هو هو، هذا منطق الخوئي، هذا منطق السيستاني، هذا منطق محمد باقر الصدر، منطق الجميع، بخلاف منطق القرآن. القرآن هكذا يقول في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فأي إسلام منها؟ إن الله لا يهدي القوم الكافرين. لا يضحكون عليكم يقولون لكم الكفر أنواع، صحيح، ولكن الكفر هنا هو أشد درجات الكفر، الكفر بولاية علي أشد درجات الكفر، وهو أشد من الكفر بالله، لأن ولاية علي جعلت في جهة، وجعلت الرسالة بكل تفاصيلها، وأول تفاصيلها التوحيد، وإنكار التوحيد كفر. لكن الكفر بالله، الكفر بالتوحيد هو أدنى رتبة من الكفر بولاية علي بحسب الآية. الآية واضحة، جعلت ولاية علي في مكان، وجعلت الرسالة بكل تفاصيلها في مكان آخر، فصارت الرسالة بكل تفاصيلها بتوحيدها ونبوتها فروعا بالقياس إلى الأصل الأصيل، إلى أصل الأصول ولاية علي. والآية تحدثت عن كافرين، عن كفر بولاية علي، فهو الأشد، وأشد من الكفر بالتوحيد، وأشد من الكفر بالنبوة. الآية هكذا تقول، ما أنا الذي أقول، هذا منطق القرآن، هذا منطق علي وآل علي، أما منطق السفهاء فهو هذا، هذا منطق السفاهة. القسم الأول من الواجبات الإسلامية هو العقائد، وتسمى بأصول الدين، وثلاثة منها تحرز الإسلام، ويصبح الإنسان مسلما إذا اعتقد بها، وهي التوحيد، النبوة، المعاد. في أي نص قرآني واضح وصريح في أي رواية من أن أصول الدين خمسة، ثلاثة منها تسمى بأصول الإسلام، واثنان منهما يسميان بأصول المذهب، في أي آية، في أي رواية؟ ما هذا المنطق يتعارض مع منطق القرآن في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة؟ هذه هي السفاهة التي أتحدث عنها، وهذه النتيجة التي تنتجها لنا حوزة النجف منذ الطوسي. لاحظتم سفاهة الطوسي إلى سفاهة المراجع المعاصري. ثم يقول، واثنان منها من هذه الأصول، واثنان منها من أصول مذهب التشيع، إلى أن يقول، وهما العدل، الإمامة. فالعدل والإمامة من أصول المذهب، من أصول مذهب التشيع. التوحيد، النبوة، المعاد من أصول الإسلام، من أصول الدين. هذا التقسيم وهذه المنظومة العقائدية منظومة سفيهة بامتياز، لأنها تتعارض مع القرآن بشكل واضح. وآل محمد يقولون، ونفس هؤلاء السفهاء من مراجعنا الكرام يقولون بنفس ما تقول الروايات، من أن ما يعرض على القرآن ويخالف القرآن فهو باطل، فهو زخرف. أنا قلت سفاهة، جملت الكلام، السفاهة أفضل من الزخرف، أفضل من الباطل، وقلت عنهم سفهاء، ما قلت عنهم شياطين، ما قلت عنهم من أنهم أنجس من شمر مثل ما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وربما في الحقيقة هم كذلك، لكنني لا أعلم بعواقب الناس وحقائق الناس، ولا أعرف ماذا يجري في قلوبهم، لذا أحملهم على المحامل الحسنة فأقول عنهم سفهاء، وأن ما ينتجونه لنا سفاهة بسبب المنهج الطوسي، والطوسي سفيه رضوان الله تعالى عليه، الدليل تفسيره. لم يشر إلى آل محمد وذهب إلى النواصب، هل هناك من سفاهة أقوى من هذه السفاهة؟ علي يقول، ما لله من نبأ غيري، من نبأ عظيم غيري. والطوسي يقول قال قتادة وقال فلان وقال مجاهد، ويأتيني الطبرسي ويقول قال الضحاك. أليست هذه السفاهة بعينها؟ والبقية كذلك على نفس هذا المنهج الأخرق. الطوسي من أين جاءنا بهذه العقيدة من أن أصول الدين توحيد نبوة ومعاد، ونضيف إليها العدل والإمامة، العدل من المعتزلة والإمامة من عند الطوسي. مراجع الدين مثل بشير النجفي وغير بشير النجفي والذين سبقوه والسيستاني والذين سبقوه، من أين جاءوا بهذا التقسيم؟ هناك أصول للدين وهناك أصول للمذهب. وأساسا هي هذه المنظومة سفاهة جاء بها الطوسي من دون أصل، نقلها عن سفاهات الأشاعرة وضلالهم، وعن سفاهات المعتزلة وضلالهم، وجاءنا بعد ذلك محمد باقر الصدر ليجعل أصول الدين في ثلاثة أصول: المرسل، الرسول، الرسالة. وليس لهذا التقسيم من جذور لا في القرآن ولا عند أهل البيت بهذه الصيغة التي تحدث عنها، إنما جاءنا بها اشتقاقا من الفكر القطبي، من فكر سيد قطب. والأمر هو هو عند هذا المرجع، عند بشير النجفي وعند البقية كذلك. لا أجد وقتا كافيا كي أتناول ما يرتبط بالسيستاني، سأتركه إلى حلقة يوم غد. السفاهة هي السفاهة، وستجدون أن المرجعية السيستانية هي الأكثر سفاهة والأكثر بعدا عن منهج محمد وآل محمد، لأنهم سيأتوننا بمنظومة عقائدية تختلف عن المنظومة العقائدية الرسمية التي يصرح بها السيستاني في موقعه الإلكتروني الرسمي. هناك منظومة هي أسوأ وأقبح من منظومة الأشاعرة، هذا الكتاب يحدثنا عن تفاصيلها. أترك الحديث إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني أسألكم بوجدانكم، بضمائركم، بما تقدسون، ما قلته في بداية حلقة يوم أمس حقيقة أو ليس بحقيقة؟ حينما قلت من أن حوزة النجف منذ تأسيسها وإلى اليوم، منذ الطوسي وإلى السيستاني، لا تنتج الفقاهة والفقهاء، وإنما تنتج السفاهة والسفهاء. ما عرضته من كلام واضح وصريح ألا يثبت بشكل قطعي وقطعي وقطعي من أن الحقيقة هي هذه، من أن حوزة النجف بمنهجها الطوسي لا تنتج الفقاهة والفقهاء، وإنما تنتج السفاهة والسفهاء. ولقد ضحكوا علينا منذ ذلك اليوم المشؤوم الذي أسست فيه هذه الحوزة الغبية الخرقاء وإلى يومنا هذا. أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أدري على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش أشياءهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش داعي، تركب يعني خلاقة أغميشيني مثل ما تقول خلاقة أغميشيني جيمي كنت بقول لك بكيه حركة سنوش حقش ديخ عربي حقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاي ديخ ومشي لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق الشفرة وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين بشنو أعظم؟ اسمع أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
أتمنى لكم أوقاتا مهدوية وليست ديخية. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.